الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شيء الرجل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليه، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ قال: ولا، قال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. هذا الباب معقود لبيان حكم الألقاب، كما كان يقال الطويل أو القصير أو الأعرج أو الأعمش والأعور أو ما شابه ذلك. فهل يجوز ذكر هذه الألقاب أم لا؟ كل ألقاب تنقسم إلى قسمين: قسم محمود أو لقب محبوب للملقب، وقسم مذموم يكرهه الملقب. أما المحمود كالفاروق لقب لعمر رضي الله عنه، فإن هذا إذا كان اللقب حسنا وليس فيه إطراء مدح زائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء والمبالغة في المدح، فإذا لم يكن فيه إطراء وكان يحبه الملقب فإن هذا جائز، أو قد يكون مشروعا محبوبا مستحبا لما فيه من إدخال السرور على الملقب وتشجيع على الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما حصل لعمر رضي الله عنه، كان يلقبه الفاروق، يعني الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فإذا هذا القسم الأول. القسم الثاني: إذا كان اللقب مبغوضا للملقب، يعني يكره الملقب، كالأعمى والأعرج وبشبه ذلك، إذا كان الملقب يكرهه فإنه لا يجوز أن يلقب به، وإذا كان لا يكرهه فلا حرج، كما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني العمى لا شك أنه وصف ليس وصفا حسنا، لكن هنا يعني يحمل على أن ابن أم المكتوم رضي الله عنه لا يكره هذا الوصف، ولسيما أن الذي وصف به والله جل وعلا، وليس على سبيل الذم، لكن لبيان أنه لأجل كونه أعمى تلهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه لا يرى إعراضه عنه. فنقول: إذا كان اللفظ يعني اللقب ولو كان يعني مذموما، إذا كان لا يكره الملقب فلا حرج في ذلك، لأنه لا يحزنه ولا يسيء إليه، وإذا كان يكرهه الملقب فإنه يحرم أن يلقب به، سواء كان في مواجهة له أو كان في غيبته، إلا إذا تعين طريقا للتعيين والتعريف. إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب فإنه يجوز أن يلقب به، ولا زال العلماء يقولون الأعرج والأعمش وما شابه ابن علية وما شابه ذلك، مع أن بعضهم كان يكره ذلك لكنه لم يلتفت إلى كراهيته لأنه لا يعرف بذلك. إسماعيل ابن علية، أبوه اسم إبراهيم، إسماعيل إبراهيم، لكن لا يعرف إلا بابن علية، علية اسم أمه، كان يقول: من قال لي ابن علية لا جعلته في حل، يعني أنه ما يسامح ولا يحلل من نسبه إلى أمه، يحب أن ينسب إلى أبيه كما ينسب الناس، ولكن علماء الحديث وأئمته لم يلتفتوا إلى قوله ولم يزالوا يذكرونه بهذا إسماعيل بن علية، لأنه اشتهر بهذا النسب فيعرف إلا به. وكذلك الأعمى، كذلك الأعرج والأعمش وما شابه ذلك، فلا حرج إذا تعين للتعريف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل ذو اليدين، صدق ذو اليدين، أو قال ما يقول ذو اليدين، كان في يديه طول فسماه أو وصفه بذلك. لكن هذا محمول على أنه لا يكره هذا الوصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواجه أحدا بما يكره. إذا نقول الجواز في حالين، إذا كان لا يكره الملقب، والحال الثانية إذا تعين طريقا للتعريف يعني لا يعرف به ولو كان يكره. أما ما عدا ذلك فإنه يحرم، إن كان مواجهة فهو سباب، وإذا كان في غيبته فهو غيبة. إذن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. والمدح كما تقدم إذا كان فيه مبالغة، يعني كما يقال فلان بن فلان حجة الله على خلقه وسيف الإسلام ونور الإيمان وكذا، والعالم الرباني الفاعل التارك، هذه ألقاب فيها إطراء، والإطراء المبالغة في المدح يعني لا تجوز. لا يجوز إنسان أن يبالغ في الألقاب التي فيها الثناء والمدح، لأنه سيأتينا في الأبواب القادمة النهي عن المدح وأنه الذبح. باب الغيبة، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعصير رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا، ثم قال وفي اللفظ الآخر فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو ضابط الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره. وإذا أردت أن تقرب هذا الضابط، إذا أردت أن تتكلم فيه وهو غائب تستحضر أنه موجود حاضر الآن، فهل تستطيع أن تتكلم بهذا الكلام بين يديه أم لا؟ إذا قلت لا أستطيع فهي غيبة، هذا هو الضابط، يعني استحضر أنه موجود. يعني الإنسان إذا غاب أخوه تساهل في الحديث واللمز والعيب، لكن لو كان حاضرا ما استطاع أن يقول هذا الكلام، فهذا دليل أنه يكرهه. هذه الغيبة، كلام الذي لا تستطيع أن تقوله مواجهة فلا تقوله في غيبته، يعني هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة رضي الله عنهم أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، يعني إذا كان المغتاب صادقا وما قاله حق فهل تكون غيبة؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أن الغيبة حرام ولو كان المغتاب صادقا، ليست محرمة من أجل الكذب، لا هي محرمة من أجل العيب، من أجل التنقص وليس من أجل الكذب. هو حب أنه صادق أن هذا بخيل أو في كذا وفي كذا من العيوب، حتى لو كنت صادقا لا يحل لك أن تطعن في عرض أخيك إلا في أحوال ذكر العلماء ستة مواضع تجوز فيها الغيبة واستدلوا لذلك. فنقول هذه تستثنى لأنه صادق وهناك داعي لذكر هذا العيب الذي فيه، فهذا يستثنى لأجل الصدق ولأجل وجود السبب الذي يبرر عيب أخيك ولمزه. أما ما عدا ذلك فإن العرض حرام ولا يحل أحد أن يطعن في عرض أخيه المسلم. إذن هذا هو ضابط الغيبة، والله تعالى حرمها وضرب لها مثلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شبه الذي يأكل عرض أخيه غائبا بالذي يأكل لحمه ميتا، كما أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غائب، كذلك الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأجل الموت. وهذا يعني في استثارة للرحمة والأخوة الإيمانية، لو رأيت أخاك ميتا فلا شك أنك تنفر من رؤيته فضلا عن أكل لحمه، فكيف يمكن يقدم على أكل لحمه؟ لا يمكن يكون. قال: فكرهتموه، قالوا في التفسير أي كرهتم هذا المثل لبشاعته، مثل بشع في غاية البشاعة، فكرهتموه أي كرهتم هذا المثل لغاية، لأنه غاية في البشاعة عياذا بالله. إن الذي يغتاب أخاه ويأكل لحمه يطعن في عرضه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا في حال ضعف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات بلى إنه كبير، هذا ما في تعارض بين هذا وهذا. لا يعذبان في كبير أي ليس بشاق عليهما لو تركه، لو حاول أن يترك الغيبة لتركها، هذا ما هناك حاجة ملحة للغيبة، إنما هو اتباع للهوى وإطلاق لعنان النفس في الشهوات، وإلا فما هناك داعي وأمر ملح ملح الإنسان في غيبة أخيه. وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وهو سهل على الإنسان لو أراد أو لو عزم على تركه. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، يعني أنه لا يتحاشى رشاش البول الواضح، وإلا الشيء الذي لا يرى فإن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، وتتبع الأشياء التي لا ترى هذا يفتح باب الوسواس. لكن هذا الشخص كان لا يتساهل، كان لا يبالي، يتساهل في البول ويرى الرشاش يرجع على ثيابه ولا يغسله، لا يبالي به، أو أنه لا يستنجي بعد البول. المهم أنه يترك بولا على جسده وثيابه واضحا يراه، من باب التساهل بالطهارة. وليس في هذا الحديث دليل على تتبع الوساوس والنظر في أشياء ليست واضحة. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، يعني استشكل ذكر النميمة في باب الغيبة، كيف ذكر الحديث في باب الغيبة والحديث في ذكر النميمة. والجواب ظاهر، النميمة فيها إيش؟ فيها غيبة، فيها غيبة وزيادة، لأنه يعني ينقل الكلام من شخص إلى آخر، وهذا الكلام مكروه للمنقول عنه، يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، هي غيبة وزيادة، غيبة وزيادة، لأن هذا الكلام المنقول يكرهه الذي نقل عنه، يكرهه، يعني أخطأ في حق شخص أو فعل شيئا لا يليق ثم نقل إلى الآخر، فهذه غيبة لأنه ذكر أخاه وهو غائب بما يكره، ذكره بما يكره وأراد الإفساد، وأراد الإفساد بينهما. إذن النميمة غيبة وزيادة. هل من شرط الغيبة أن يكون غائبا؟ هذا فيه أقوال العلماء، فيه قولان، الصواب أنه يشترط أن يكون غائبا، والدليل أن من يؤخذ من نفس الكلمة الغيبة، مأخوذة من الغيبة. بعضهم قال لا يشترط أن يكون المغتاب غائبا، يعني تكون غيبة ولو كان في المجلس، قالوا لأن التعريف ينطبق عليه، ذكرك أخاك بما يكره، ما قال غائبا. قال لا تدون من الغيبة، قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، فهذا عام يشمل ما إذا كان موجودا وما إذا كان غائبا، هذا على قول. لكن القول الثاني أن الغيبة، أن الغيبة لا تكون إلا في حال الغيبة. ما هو الدليل؟ يقول الدليل نفس الكلمة، تدرون ما الغيبة، سميت غيبة لأنه يتكلم في غيبة أخيه، وإذا كان في المجلس فإنه يكون سبابا. من واجه شخصا بكلام سيء فهذا هو السباب، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، لأن الغيبة نوع خاص من السباب تكون حال غيبة الذي طعن في عرضه. جاءت الحديث كثيرة في تحريم الغيبة، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة، شارت بيدها تعني قصيرة، كلمة واحدة قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، حكيت إنسانا يعني المحاكاة اللي تسمى التقليد، يعني بعض الناس يقلد الآخرين على سبيل التنقص، على سبيل الاستهزاء، يحاكي كلامه ويحاكي فعاله على سبيل التنقص، هذا يسمى المحاكاة، يسمى التقليد. وما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، فالتقليد هذا إذا كان على سبيل الاستهزاء والتنقص إنه حرام، وإذا كان على سبيل الإعجاب هذا لا ينبغي، لكن لا يكون فيه يعني تنقص لمن قلده، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقلد. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس وإذا هم يخمشون بها وجوههم وصدورهم والعياذ بالله، فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم. الجزاء من جنس العمل، لما أكل لحوم إخواني أكلا معنويا في الدنيا صار يقطع لحمه تقطيعا حسيا في البرزخ، والأظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يقطع لحم وجهه ويقطع لحم صدره بهذه الأظفار التي هي من نحاس. وفي حديث كثيرة في الغيبة، قال عليه الصلاة والسلام قد عند أبي داود يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في عقل داره. ولا حديث كثيرة في النهي عن الغيبة. هل الغيبة من الكبائر؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم يقول إنها من الكبائر لأنه جاء فيها هذا الوعيد الشديد، قلت كلمة لمزجت ماء البحر مزجت، وهؤلاء الذين يخمشون وجوههم وصدورهم، هذا وعيد، وهذا ضابط الكبيرة التي فيها حد في الدنيا أو وعيد، وهذا فيه وعيد، ما في حد لكن فيه وعيد. ومنهم قال إن الغيبة ليست من الكبائر لأنه لا يسلم منها أحد، فلو قلنا منها من الكبائر لا يعني لازم منه تفسيق الناس كلهم، يعني من الذي يسلم من الغيبة؟ قلنا الغيبة كبيرة يفسق بها الإنسان، لما بقي أحد إلا وقد فسق، هذا بعيد، لكن يقال يعني يتوسط في هذا، قال الغيبة ليست على حد سواء، يعني الإنسان قد يغتاب على سبيل التقصد والتشفي، كلمات الجارحة شديدة حسدا وكرها لأخيه المسلم، هذه تصل حد كبيرة بلا شك، وأحيانا تكون ليست عن بغض، ليست عن حقد، وليست عن تقصد، لكن تكلم فيه شخص ذكر محاسن وأشياء طيبة وكذا، ثم زل بكلمة ليست بذاك في الجرح أو في العيب والسب، فالكلمات تختلف ليست على حد سواء، وربما لو بلغت من قيل فيه لما تأثر كثيرا، قال فلان معروف قلبه طيب ومحب وكذا، لكنه يحب المراح، يحب المزاح، ويذكر بعض الأشياء التي قد تكون يعني يراها من الطرائف وكذا، وهي مكروهة بالنسبة لمن قيلت عنه، فالمقصود أن الأمر يختلف، مثل التعليق والسباب في المقابلة، تجد بعض الناس إذا علق عليك وقال لك كلمات ليست بجيدة تحتمل منه، والله هذا مزاح وحبيب وقلبه طيب، وأعلم أنه ما قالها من قلب وإنما قالها مجرد الضحك والمزاح وكذا، فتقبل منه. وغيره لو قال عشر هذه الكلمة لحزت في نفسك وأوغرت صدرك وحقدت عليه، فيختلف من شخص إلى آخر، والعبرة بما في القلب، إذا كان الشخص يغتاب على سبيل الحقد، سبيل التشفي وسبيل التنقص هذا الشخص من أجل أن يرتفع عليه، هذا يكون هنا الإثم أشد وأعظم، وإذا كانت هفوة وليست مقصودة وزلت لسان وليس هناك كراهية ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد، يكون الأمر أهون وأسهل، لكن بكل حال يجب على المؤمن أن يتحفظ من لسانه، أن يحرص على أن لا يتكلم في الناس إلا بخير، وأن يأتي للناس من كان يرجو الله اليوم الآخر، أو من كان يرجو أن تأتيه منيته وهو مسلم، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وهو مسلم، فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يتكلم في الناس بالشيء الذي يحب أن يتكلموا فيه به، والشيء الذي يكرهه الواجب عليه أن لا يقوله في حق أحد. ثم دعا بعسب رطف شقه باثنين، هذه شفاعة، ليس التخفيف من جهة العسيب، وإنما التخفيف من جهة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع إذا عسيب أو وضع نبات أخضر وما شابه ذلك على القبر هذا شك أنه من البدع والخرافات ولا يحل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث جابر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لعله أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام العسيبان رطبين، هذا واضح جدا أنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما مدة رطوبة العسيب، من يجي إنسان يضع عسيبا على قبر فلا شك أن هذا بدعة وفيه سوء ظن بصاحب هذا القبر، يعني كأنه اعتقد أنه يعذب ثم وضع عسيبا، فأساء الظن بصاحب هذا القبر، قد يكون ينعم ولا يعذب، فهذا فيه إساءة للظن بصاحب هذا القبر، وفيه بدعة لا ما أنزل الله بها من سلطان، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا مع كل ميت يدفن، لما فعله مع هذين خاصة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، هذا ما علاقته بالغيبة؟ ما علاقته بالغيبة؟ ذكر الحافظ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة دور أو قبائل من الأنصار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم ذكر ثلاثة بعده وسكت عن الباقيين، فكان هذا يعني نوع من الشيء، نوع من الغيبة، لأنه ذكر شيئا يكرهه من فضل عليه. إذا قلت خير الناس أو خير الحاضرين فلان وفلان 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 وسكت، فإن من لم يذكر سيجد في نفسه، لأنك فضلت عليه من فضلت وتركته، يعني قد يكون هذا مكروها لمن لم يفضل. لكن جواب هذا أنه يجوز ذكر مثل هذه الأمور من أجل بيان الأحكام الشرعية أو بيان ما يتعلق بالدين، لأن هذا يتعلق بالدين من أجل الولاء والبراء. النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه الدور من أجل أن يحبوا زيادة محبة على غيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضائل الأشخاص، يذكر فضائل القبائل، يذكر فضائل البلدان وما شابه ذلك، من أجل أن يكون لهم زيادة محبة ومزية على غيرهم. فإذا كان يتعلق به حكم شرعي فلا حرج في ذلك ولو كان يكرهه من قيل فيه. على مثل لو أن إنسانا عنده خطأ أو بدعة، فإنه يجب على أهل العلم أن يبين ما عنده من الخطأ ولو كان يكره ذلك. إذا انتشر الخطأ وظهر في كتب أعلنه، يبدأ بنصيحته سرا لعله يقبل ويصحح خطأه بنفسه، هذا أحسن ما يكون. فإذا نصح وأصر فإنه يجب أن يرد عليه ردا ظاهرا، يسمع الناس يطلعون من أجل أن يحذروا من خطأه أو بدعته. إذا هذا يترتب عليه حكم شرعي، فيجب أن يذكر هذا الخطأ من أجل التحذير منه. ثم قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. حدثنا صدقة بن فضيل، حدثنا صدقة بن فضل، أخبرنا ابن عيينة، سمعت من المنكدر، سمعت عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذن له بئس أخو العشيرة. عندي قال، عندكم قال ولا قالت؟ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت. يا هل الله. أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت؟ ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس في لفظ عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا فيه أيضا دليل على جواز غيبة أهل الفجور والمعلنين بالفسق من أجل التحذير منهم. فإذا كان الشخص معلن بفسقه فإنه لا غيبة له، يجوز أن يذكر فلان يسكر، فلان يدخن، فلان سيء الخلق، فلان كذوب، فلان يغش في البيع، فلان يكذب في المعاملة وما شابه ذلك، من أجل التحذير منه، ولا غيبة له لأنه معلن بفسقه فلا غيبة له. لكن العلماء يقولون فيما جاهر فيه فقط، أما ما أخفاه فإنه لا يجوز أن يغتاب فيه. سأل مثلا يدخن علنا ويتعاطى المخدرات سرا، وليس هناك نصيحة وتحذير، يعني ليس المقام مقام تحذير، ولكن الشخص يتكلم فيه عموما، فإنه يقول يجوز أن يغتاب فيما أظهر ولا يجوز أن يغتاب فيما أسر. لماذا؟ لأن الأصل أن المؤمن أو المسلم له عرض محرم، فما أظهره هو الذي فضح نفسه، هو الذي فضح نفسه، فالذي اغتابه لم يأتي بجديد. معروف هذا فلان يدخن علنا، فلان قال فلان سيء يدخن، ما عليه حرج، لأن هذا الشخص هو الذي أظهر هذا العيب وهذه المعصية، أعلنها أمام الناس، فلا يعني شيء على من ذكر ذلك. لكن إذا كان يخفي عيبا آخر ومعصية أخرى فلا يجوز أن يغتاب إلا على سبيل النصيحة. النصيحة هذا شيء آخر. إذا خطب من أناس مثلا سألوك قالوا ما تقول في فلان وأنت تعلم أنه يشرب الخمر سرا، يجب عليك أن تخبر، والله فلان أنا أعلم أنه يسكر. لكن في مجلس عام ليس فيه تحذير ولا أحد سألك عنه أو يتضرر به فلا يجوز لك أن تخبر، لأن الأصل أن عرض المسلم حرام. هذا مسلم عرضه محترم، لكن ما جاهر فيه هو الذي أسقط حقه وفضح نفسه. العلماء رحمه الله ذكروا 6 أمور معروفة يجوز فيها الغيبة. الأول قالوا التظلم عند القاضي، إنسان اشتكى شخصا فإنه والخصم غائب فإنه سيتظلم، يقول فلان غشني خدعني كذب علي فعل كذا فعل كذا، لأنه لا سبيل إلى الوصول إلى حقه إلا بذكر معايب الخصم. إذن هذا واضح، الأمر الأول تظلم عند القاضي. الثاني في الاستفتاء، كما فعلت هند رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا غيبة لكن من أجل الفتية، لأنه لا يمكن يصل للحكم الشرعي إلا بذكر هذا الوصف. الثالث الاستعانة على تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر، يعني إنسان رأى شخصا يسكر مثلا ولا يستطيع أن ينكر عليه وحده، أراد أن يستعين بأهل الحسبة فيذهب إلى الهيئة ويقول والله فلان يفعل كذا وكذا من المنكرات لا بد أن ننكر عليه، لا يمكن أن يعينه حتى يبين المنكر. هذه 3. الرابع التعريف، إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف كما تقدم في الباب السابق، الأعرج والأعمش وما شابه ذلك، إذا لم يعرف إلا بهذا الوصف يقول الله فلان، والناس يعني يتحفظ يقول فلان ابن فلان قال ما أعرف من هو، قال الأعمى ولا أعيبه، أو الأعرج ولا أعيبه، أو الأبرص ولا أعيبه، يعني هذه استعانة تحفظ طيب، يعني ما قصد أن أعيبه لكن لا تعرفه إلا بهذا الوصف، فلا حرج لأجل التعريف. 5 النصيحة، إذا تعين عليك وجب، وإذا لم يتعين فالأمر في ساعة، لكن إذا تعين عليك يعني سألوك ولا يعرف إلا أنت وجب عليك أن تبين ما فيه من العيب. إنسان خطب من الناس وعنده عيوب خفية يجب عليك أن تبين، لأن الدليل حديث فاطمة رضي الله عنها لما خطبها معاوية من أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن إن كفير أسامة إلى آخر الحديث. الشاهد أنه بين عيب معاوية وعيب أبي الجهم، هذا الفقير وهذا ضراب للنساء، هذا باب النصيحة، وليس خاصا بالنكاح، لا يشمل كل من استشارك في شخص يتضرر بقربه، كما لو أراد إنسان يسافر مع شخص أو يشاركه في تجارة أو ما شابه ذلك، أو يؤجره بيتا أو ما شابه ذلك، والله أنا فلان مستأجر مني البيت يسكن بجواري، ما تقول؟ تقول هذا جار سيء في كذا وفي كذا وفي كذا، فهذا من باب النصيحة. السادس المجاهد الفسق كما تقدم قريبا. إن هذه ستة أحوال تجوز فيها الغيبة كما يعني تبين بالأدلة. باب النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة ابن حميد أو أبو عبد الرحمن أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير عندي كبيرة كما عندكم وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير إذا لابد يحمل الكبير الأول كما تقدم لأنه ليس بكبير أي ليس بصعب بالترك لعلكم في تناقض في حديث وقال وإنه لكبير أي من جهة الإثم كان أحدهما لا يستتر من البول والآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. النميمة تقدم تعريفها هي نقل الكلام من شخص إلى آخر بغرض الإفساد هذا شرط قيد بغرض الإفساد فإذا كان بغرض الإصلاح فلا حرج كما يأتي في الأحاديث أن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي الخويصرة الذي لمز النبي صلى الله عليه وسلم على هذه قصة ما أريد بها وجه الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر موسى وصبره عليه السلام فتأسى به ولم ينكر على ابن مسعود رضي الله عنه. إذن الغيمة المحرمة التي يقصد بها مجرد الإفساد فقط وليس فيها مصلحة لكن إذا كان فيه مصلحة قد تجد إنسان مثلا يعلم أن هذا الشخص يريد أن يسرق من ماله من مال شخص معين فذهب إلى صاحب المال وأخبره قال فلان يريد أن يسرق مالك فخذ حذرك هذا نصيحة أو إنسان يريد أن يقع في عرض شخص تعرض لنسائه فجاء وأخبره أو رفع شيء لولاة الأمور يعني رأى فلان من الناس يفعل مثلا منكرات فواحش أو عنده مصنع خمور أو ما شابه ذلك فذهب إلى المسؤول وأخبره فلان يفعل كذا وكذا هذا من النصيحة لأن الغاية من نقل هذا الكلام الإصلاح وإزالة الشر والفساد. أما النمام فإنه ليس هناك مصلحة يعني لو لم ينقل الكلام ما حصل ضرر فلان في مجلس سب فلانا تكلم في عرضه بكلام لا يقدم ولا يؤخر فجاء النمام وذهب إلى الآخر وقال فلان قال فيك كذا وكذا لا شك أن هذا سيحقد على ذاك الشخص وربما يذهب ينتقم وتقع العداوة والبغضاء بين هذين ما لو سكت النمام ما حصل شيء هذا مجرد كلام قيل وانتهى وليس له واقع عملي إذن والنمام لا يريد إلا الإفساد بين هذين كحال اليهود الذين كانوا يحرشون بين الأوس والخزرج حتى تشتعل بينهم الحروب الطاحنة يريدون الإفساد وليس لهم مصلحة في ذلك يعني ليس لهم قصد إلا الإفساد من أجل يضعفوا الأنصار الأوس والخزرج فيكونون أقوى منهم وهذا هي الغيبة التي جاءت النصوص بالتحذير منها. فالغيبة لا شك أن من كبائر الذنوب وفي هذا الوعيد أن من أسباب عذاب القبر وأنه لا يدخل جنة نمام وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين القالة بين الناس، وقال العظه يعني الغيبة، ثم قال القالة بين الناس. فالغيبة لا شك، النميمة لا شك أنها تفسد بين المسلمين وتقطع عواصر الأخوة بينهم. والإسلام جاء بجمع الكلمة ونشر المودة والمحبة، والنمام يقطع هذه الأواصر بين المسلمين. والواجب على الإنسان إذا نم لك شخص أن تنكر عليه وأن لا تقبل منه، لأنه فاسق، النمام فاسق، فعل كبيرة من كبار الذنوب. فإذا جاءك نمام وأخبرك عن شخص، فيجب عليك أولا أن لا تقبل منه وأن لا تصدقه، وثانيا أن تنكر عليه. ويعني جاء شخص لبعض السلف ونقل له نميمة، فقال له هذا العالم، قال له: أما وجد الشيطان غيرك ليحملك هذه النميمة؟ فخجله، قال يعني ما وجد الشيطان غيرك؟ الشيطان لا يستعمل إلا جنوده والفسقة ومن حرف عن سواء السبيل، فخجله. يعني الشيطان ما وجد إلا أنت، فبين له أنه صار من جنود الشيطان بهذا العمل. نسأل الله العافية والسلامة. باب ما يكره من النميمة. وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، مشاء يمشي كثيرا بالنميمة، قيل نزلت في الوليد بن المغيرة. ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. هذا على قول. قول الثاني أن الهمز هو العيب بالحركة، واللمز باللسان. الهمز بالحركة كما لو عابه بحركة العين أو باليد أو ما شابه ذلك، هذا الهمز. واللمز يكون باللسان، ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية نمام، يعني بمعنى واحد يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، يعني هذا محمول على أنه يرفعه وليس فيه مصلحة، وإنما عثمان رضي الله عنه صار يطعنون عليه وينتقدون في أشياء كثيرة، فكان يرفع إلى عثمان، قالوا في كذا، طعنوا في كذا، تنقصوك في كذا، وهذا ليس فيه مصلحة. عثمان رضي الله عنه سيضيق صدره ويحزن، وربما يكره هؤلاء الذين يتكلمون فيه، وليس فيه مصلحة من رفع الحديث. وذلك رأى حذيفة رضي الله عنه أن هذا من النميمة، لأن الرفع هنا ليس فيه مصلحة. عثمان رضي الله عنه في آخر حياته ضعف رضي الله عنه، ولم يستطع أن يواجه أصحاب الفتنة، فكان يتألم ويتأذى بالكلام الذي ينقل إليه منهم، ولا يستطيع أن يؤدبهم وأن يردعهم. فرأى حذيفة رضي الله عنه هذا من النميمة المحرمة لعدم المصلحة. لكن لو رفع إلى السلطان شيء معين فيه فساد والسلطان قادر على إزالته، فهذا من النصيحة وليس من النميمة. نقف على قوله على باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. الله تعالى على نفسه الله بن محمد وعلى نفسه.